الجامعة الافتراضية السورية. كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الإثبات في الدعوة الجزائية. الدرس الثاني بعنوان طرق الإثبات. يغطي هذا التسجيل تتمة الدرس الثاني، أي من الصفحات 78 وحتى 89. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات.
الخبرة. ازدادت أهمية الخبرة في العصر الحاضر نتيجة لتقدم العلوم وتشعبها، وقد انعكس ذلك على العلوم الجنائية وما يتصل بها. فعند وقوع جريمة لا بد من الكشف عن أدلتها المادية التي تساعد على كشف حقيقة الجريمة ومعرفة مرتكبيها وكيفية ارتكابها. لذلك لا بد من فحص هذه الأدلة المادية لبيان مدى قيمتها في إثبات الجريمة أو نفيها. وكثيراً ما يتطلب فحص هذه الأدلة المادية وتقويمها معرفة عالية وخبرة فنية لا يملك مثلها القاضي، مما يضطره إلى الاستعانة بشخص اختصاصي أو فني لبيان حقيقتها. فموضوع الخبرة يتضمن إبداء رأي علمي أو فني من شخص صاحب اختصاص في شأن واقعة لها أهمية في الدعوى الجزائية، فلا يستطيع القاضي البت فيها لأنه لا يتوافر لديه مثل هذا الاختصاص، كفحص الحالة العقلية للمتهم لتقدير أهليته الجزائية، أو فحص الجثة لتعيين سبب الوفاة، أو فحص الخطوط في جريمة التزوير. ولم يشر المشرع إلى أحكام خاصة تتعلق بأصول الخبرة أمام القضاء الجزائي، فوردت بعض الأحكام المتفرقة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المواد 39 و40 و41 في معرض حديثة عن وظائف النيابة العامة في حالات الجرم المشهود. وهذا يدل على عدم رغبة المشرع واضع القانون في تقييد القضاة الجزائيين بأمور شكلية، ما دام أمر الثبوت وعدمه في الأصل متروكا لضمائرهم وقناعاتهم. ألف اللجوء إلى الخبرة. السؤال الذي لا بد من طرحه هو: هل القاضي ملزم بالاستعانة بالخبرة؟ الأصل في هذه المسألة أن الأمر جوازي بالنسبة إلى قاضي الموضوع، فهو الذي له سلطة تقديرية في أن ينتدب خبيرا أو لا، كما له أن يرفض طلب انتداب خبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بوصف أمور واضحة، فيقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من المشاهدات والأدلة الأخرى، فهو الخبير الأعلى في كل ما يستطيع أن يفصل فيه بنفسه، ولهذا فهو غير ملزم بانتداب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديه، وما دامت ظروف الحادثة أو أوراق الدعوى تشير بذاتها إلى الرأي الواجب الأخذ به، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، ويكون فصله في ذلك فصلا في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه. وإذا رفض طلب اللجوء إلى الخبرة لا بد من أن يكون رفضه معللا، فالاستعانة بالخبراء أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية التي لا تقع تحت رقابة محكمة النقض. أما إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فنية بحتة، فإن القاضي يصبح ملزما باللجوء إلى الخبرة، وقد حكمت محكمة النقض بأنه ليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم، بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن خبرتهم. واللجوء إلى الخبرة جائز في كل مراحل الدعوة، فيحق لموظفي الضابطة العدلية الاستعانة بالخبرة عند قيامهم بوظائفهم في التحقيق الأولي وكذلك في التحقيق الابتدائي، كما إن للمحكمة أن تستعين بالخبرة في مرحلة المحاكمة. ب. موضوع الخبرة. الخبرة في حقيقتها هي شهادة من الخبير في أمور تحصلت له معرفتها عن طريق علمه أو فنه أو صنعته أو تجربته. والخبرة في القضايا الجزائية كثيرة ومعقدة، ويدخل ضمنها تشريح جثث المتوفين لتحديد سبب الوفاة، وتحليل السموم، وبيان الجروح والرضوض والكدمات الموجودة على أجسام الأشخاص وتقدير أعمارهم، والكشف عن التزوير والتزييف، وأخذ صور البصمات التي تركها الجناة في مكان الحادث، وتصوير مكان الحادث وتنظيم مخطط له، وأخذ صور للمتهمين وبصماتهم بقصد معرفة هوياتهم، وتحليل المواد المخدرة والآثار والبقع التي تركها الجناة في موقع الحادث، والكشف عن الأسلحة النارية إلى آخره. جيم. تقدير قيمة الخبرة. عندما يقدم الخبير تقريره فيما يطلب منه إبداء الرأي فيه، فإنه يصبح من بين الأدلة المطروحة للمناقشة أمام المحكمة، ويكون محلاً لتقديرها، فتقدير التقرير يخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسب مبدأ القناعة الشخصية، كما يعود إلى تقدير المحكمة وقناعتها أن تطرح من هذا التقرير ما لا تطمئن إلى صحته، كما لها أن تأخذ بما يرتاح إليه ضميرها واعتمدت عليه في قناعاتها، على أن تعلل قرارها في ذلك تعليلا سائغا. فتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة، بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص، غير أن عدم الأخذ به أي رفضه يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه مع بيان أسباب رفضه. والمحكمة لا تأخذ إلا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية. وعندما تتعلق الخبرة بأمر فني لا تستطيع المحكمة تقديره بنفسها، عليها أن تستند في هذا الرفض إلى خبرة فنية تنفي ما جاء في الخبرة الأولى، حتى يتسنى لها أن ترجع إلى إحدى الخبرتين. وعلى الرغم من السلطات التقديرية المخولة للقاضي الجزائي للأخذ بالتقرير أو رفضه، فإن حكمه يجب أن يعتمد على العلم والمنطق لتقدير قيمة تقرير الخبرة، ولكي ينسجم مع الأدلة الأخرى المتوافرة في الدعوة. ولا بد من أن يكون تقرير الخبير موضع ثقة عند القاضي الجزائي، لأن هذا الأخير هو الذي عينه وراقبه في مهمته، ويرد في الأساس على مسائل فنية وعلمية ليست من مجال اختصاصه. ومهما يكن من أمر، فإن سلطته التقديرية ليست تحكمية، وتخضع للأسس المنطقية التي تعين على التوصل إلى حكم عادل في موضوع الدعوة. البينة الخطية. البينة الخطية هي ما يعرف بالدليل الكتابي أو المحررات، فالمحرر ورقة تحمل بيانات في شأن واقعة ذات أهمية في إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم. إن البينة الخطية هي الأوراق والضبوط التي تكون مطبوعة أو محررة باليد، والبينة الخطية التي تصلح أن تكون دليلاً في الإثبات قد تنطوي على جسم الجريمة، وقد تكون مجرد دليل عليها. فالوثيقة المزورة وخطاب التهديد والبلاغ الكاذب يشكل كل منها جسم الجريمة، أما اعتراف المدعى عليه بما أسند إليه ضمن وثيقة خطية رسمية كانت أو غير رسمية، فإنه يشكل دليلاً على أنه هو الذي ارتكب الفعل الجرمي، وسواء انطوى الدليل الكتابي على جسم الجريمة أم على اعتراف المدعى عليه، فإن هذا الدليل لا يعد حجة مطلقة لا يجوز إثبات عكس ما جاء فيه، وإنما يعد دليلا يمكن دحضه، شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة الأخرى التي توافرت في الدعوة. فالأصل أن البينة الخطية ليست لها حجية خاصة في الإثبات، والدليل الكتابي بكل صوره والمحررات ولو كانت رسمية تخضع لمطلق تقدير القاضي، شأنها شأن أي دليل آخر عند الإثبات في الدعوى الجزائية. فللقاضي أن يأخذ بما جاء في الورقة المكتوبة المعروضة أمامه، أو أن يطرحه ويلتفت عنه إن هو لم يقتنع به. فالأمر منوط دوما بما تمليه عليه قناعته الذاتية، فلا يجوز إلزام المحكمة بأن تقضي بما يخالف قناعتها التي كونتها من مجموع الأدلة التي قدمت في الدعوى وتناقش بها الخصوم. لكن المشرع جعل لبعض الأدلة الكتابية قوة إثبات خاصة بها، وذلك استثناء من قاعدة أن الإثبات في الدعوى الجزائية يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع ولقناعتها الذاتية، أي جعل لها قوة ملزمة إلى أن يتقرر إثبات عكسها أو تزويرها. الضبوط وقيمتها الإثباتية: لا بد من التمييز بين ثلاثة أنواع من الضبوط. النوع الأول: الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها، حيث يعمل بها حتى يثبت عكس ما جاء فيها، ويشترط لإثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود. النوع الثاني: الضبوط التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها، طالما توافرت فيها الشروط القانونية كالضبوط التي تنظمها ضابطة الحراج والجمارك ومحاضر جلسات المحاكم ونصوص الأحكام. ولكي يكون لهذين النوعين من الضبوط قوة إثباتية، يجب حسب المادة 179 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تتوفر فيهما الشروط الآتية: ألف، أن يكون الضبط قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته. باء، أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصيا. جيم، أن يكون الضبط صحيحا في الشكل. أما الضبوط التي لا تستوفي شروطها القانونية فتعد من قبيل المعلومات العادية. النوع الثالث: الضبوط العادية التي لا تعدو أن تكون معلومات عادية. والمشرع لم يحدد طبيعة هذه الضبوط، ولكن يدخل فيها تلك الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجنايات، وضبوط أفراد الشرطة الذين لم يمنحهم المشرع صفة الضابطة العدلية، وضبوط الموظفين التي ينظمونها في الجنايات والجنح والمخالفات التي يطلعون عليها أثناء إجراء وظيفتهم، والضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجرائم التي لا يدخل استثباتها في اختصاصهم. القرائن: القرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة، وهي تختلف عن سائر وسائل الإثبات التي درسناها كالاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية، فهذه كلها وسائل إثبات مباشرة لأنها تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، في حين أن القرينة هي دليل غير مباشر لأنها لا تقع على ذات الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تتصل بها وتفيد في الدلالة عليها. لذلك يمكن القول إن الإثبات بالقرائن في الدعوى العامة عبارة عن استنتاج يستخلص من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تؤدي إلى معرفة مرتكب الجريمة ونسبتها إليه. وكلما قويت الصلة بين الواقعة التي دلت عليها القرينة مباشرة، أي الواقعة المعلومة، وبين الواقعة الأصلية المراد إثباتها وهي الواقعة المجهولة، كانت القرينة صالحة لاعتبارها دليلا على هذه الواقعة. وتأتي أهمية القرائن في الدعوة العامة من أن بعض الوقائع يستحيل أن يرد عليها إثبات مباشر، ومن ثم يمكن عن طريق القرائن التوصل إلى إثبات هذه الوقائع لصلتها بوقائع أخرى ذات صلة منطقية بها. فالقرائن بوصفها وسيلة من وسائل الإثبات، هي الشواهد التي إذا أضيفت إلى بعضها البعض يمكن للمحكمة أن تستخلص منها دليلا مقبولا تقتنع به. مثال على ذلك أنه إذا كان من الثابت أن المدعى عليه استدرج المجني عليه إلى منزله ودعاه إلى العشاء، وبعد تناول المجني عليه للعشاء بنصف ساعة بدأت تظهر عليه أعراض التسمم، وحين تم تفتيش غرفة المدعى عليه شوهدت آثار المادة السامة في الأواني، فاستدراج المدعى عليه للمجني عليه ودعوته إلى العشاء وظهور أعراض التسمم عليه ثم وجود آثار المادة السامة كلها قرائن تؤدي إلى استنتاج منطقي بأن المدعى عليه هو الذي دس السم للمجني عليه، وإن لم يشهد أحد بأنه هو الذي دسه إليه. وكما أن القرينة يمكن أن تكون ضد المتهم، فيمكن بالقرينة أيضا التوصل إلى تبرئة المتهم، فوجوده في مكان بعيد جدا عن مكان الجريمة وقت وقوعها قرينة على عدم ارتكابه لهذه الجريمة، لأنه يستحيل عقلا ومنطقا أن يقوم بارتكاب جريمة سرقة مثلا بينما ثبت أن المتهم كان في تلك اللحظة مسافرا ويبعد آلاف الأميال عن مكان وقوع الجريمة. وبما أن الإثبات بالقرينة يقوم على الاستنتاج المنطقي، فقلما تكفي قرينة واحدة لإثبات الواقعة التي يجري التحقيق في شأنها، وإنما يلزم تضافر قرائن عدة تقوى كل قرينة منها بغيرها فتسندها. والقرائن على نوعين، إما قرائن قانونية أو قضائية. ألف، القرائن القانونية وردت في القانون على سبيل الحصر، لذلك لا يجوز للقاضي أن يضيف إليها أو يقيس عليها، وهذه القرائن تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات، أي تعفي من عبء الإثبات. فالإثبات في بعض الأحيان مسألة صعبة جدا قد لا يستطيع أحد الأطراف تحمل عبئه، وهي على نوعين، قرائن قانونية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة. أما القرائن القانونية القاطعة فهي القرائن التي لا تقبل إثبات عكسها، كقرينة انعدام التمييز لدى الصغير الذي لم يتم العاشرة من عمره، وقرينة صحة الأحكام المبرمة التي هي عنوان الحقيقة، وقرينة العلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية فلا يجوز الدفع بالجهل به. أما القرائن القانونية البسيطة فهي التي تقبل إثبات العكس وتظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها، ومنها مشاهدة الجاني حاملا أسلحة أو تبدو عليه آثار معينة تعد قرينة على أنه مساهم في الجريمة، لكنها قرينة بسيطة يستطيع الجاني إثبات عكسها. ب. القرائن القضائية. القرينة القضائية هي التي يستنتجها القاضي باجتهاده من خلال وقائع الدعوى المعروضة عن طريق إعماله الممكنات العقلية، وهذه القرائن كثيرة ولا يمكن حصرها، وقد ترك تقديرها للقاضي يستنبطها من ظروف الوقائع المعروضة أمامه بعد التحليل والربط فيما بينها بما يقتضيه المنطق والتعليل العلمي، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلصه منها سائغا، ولكنها ليست ملزمة للقاضي. مثال ذلك وجود الدماء على ملابس المتهم، وقد ثبت أن هذه الدماء هي نفس فصيلة دم المجني عليه. ومن أمثلتها أيضا ضبط ورقة مع المتهم فيها رائحة الأفيون بوصفها قرينة على ارتكابه جريمة حيازة مخدر، أو مشاهدة عدة أشخاص يسيرون في الطريق مع من يحمل المسروقات ودخولهم معه في منزل واختفائهم فيه كقرينة على تدخلهم في السرقة، ووجود بصمة إصبع المدعى عليه أو آثار قدميه في مكان الجريمة كقرينة على مساهمته فيها. لذلك يمكن القول إن القرينة القضائية هي كل استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة، بحيث يكون الاستنتاج ضروريا بحكم استخدام العقل والمنطق، ولا يخضع القاضي لرقابة محكمة النقض في تقديره للواقعة التي جعلها قرينة من حيث ثبوتها أو انتفاؤها، فذلك من صلاحيات محكمة الموضوع. وليس في القانون ما يمنع من بناء الحكم على القرائن وحدها، لكن القاضي يخضع لرقابة محكمة النقض فيما يستخلصه من الوقائع الثابتة من دلالات وما يترتب عليها من أثر في إثبات الواقعة التي يبني عليها حكمه، إذ يجب على القاضي أن يبني حكمه على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، فالقرائن القضائية تصلح دليلا كاملا للإثبات، فيجوز للقاضي أن يستمد من القرائن قناعته الشخصية التي يعتمد عليها في الحكم. فالقناعة الشخصية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة للقناعة، لكن يجب عند الأخذ بالقرينة أن يتم ذلك بحذر شديد مع بيان الأسلوب المنطقي الذي توصلت إليه المحكمة في اعتمادها القرينة، لأن القرينة وإن كانت تصلح لأن تكون دليلاً إلا أنها تعد من أدنى البينات مرتبة. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. ألف: اللجوء إلى الخبرة الفنية. 1- إلزامي. 2- تقديري. 3- إلزامي إذا تعلق بمسألة فنية بحتة. 4- تقديري حسب الواقعة المعروضة أمامه. الجواب الصحيح رقم 3: إلزامي إذا تعلق بمسألة فنية بحتة. ب: يشترط في الاعتراف أن يكون 1- خطيا. 2- شفهيا. 3- قضائيا أو غير قضائي. 4- كل ما ذكر سابقا. الجواب الصحيح رقم 4: كل ما ذكر سابقا. نهاية التسجيل.
نهاية تتمة الدرس الثاني.